الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا في صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقراءة الفاتحة، نعم، حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. لا صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أو جنازة، فواجب قراءة الفاتحة فيها، بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهل تجب قراءة الفاتحة بعينها أو يجزئ أن يقرأ ما تيسر من القرآن؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الواجب أن يقرأ الفاتحة بعينها، ولا تصح الصلاة لمن كان قادرا على قراءتها ثم قرأ بغيرها، لهذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، فهذا في صلاة الليل، وإذا كان عاما فالحديث يخصص الآية، يخصص هذا الموضع: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو يكون فاقرأوا ما تيسر منه، يعني مشتملا على الفاتحة وما زاد عليها. والراجح أن الفاتحة يجب قراءتها على كل مصلي، من إمام ومأموم ومنفرد. وأما قول الله عز وجل: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأما حديث: وإذا قرأ القرآن، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فهذا الحديث الآية، وأيضا الحديث فيه ثلاث احتمالات. يعني إذا قرأ الإمام فأنصتوا، قد يعني الاحتمال الأول أنه إذا قرأ فأنصتوا في غير الفاتحة، تنصتون في غير الفاتحة، أما الفاتحة تقرأون بها، أو الإنصات يكون في حال ما يجهر به الإمام، أو الإنصات في حال قراءة الإمام. هذه ثلاثة احتمالات يحتملها النص، مع أن حديث أبي موسى معل: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإن كان في مسلم لكنه منتقد ومعل، وانتقده الدارقطني وتم الانتقاد. فقوله إذا قرأ الإمام فأنصتوا يحتمل ثلاثة احتمالات: إما أن ينصت فيما عدا الفاتحة، أما الفاتحة واجب عليه أن يقرأها، أو ينصت فيما جهر به الإمام، أو ينصت فيما إذا قرأ الإمام. لكن حديث عبادة بن الصامت يرجح الاحتمال الأول، وأنه على تقدير صحة الحديث، فيكون المراد إذا قرأ فأنصتوا فيما عدا الفاتحة، أما الفاتحة ما تترك بحال من الأحوال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، فيه فضل الفاتحة. وهكذا قرأنا حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. نعم، لما اشتملت عليه من أمر التوحيد والعبادة. وهكذا حديث عبادة فصاعدا علها بعض أهل العلم، وزاد فصاعدا علها بعض أهل العلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصاعدا معلولة عند بعض أهل العلم. وهكذا حديث أبي هريرة: نعم، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. صلاة نقول نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. من صلى صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أو أي صلاة، كل ما يطلق عليه صلاة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، فهي ناقصة غير مجزئة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. من صلى صلاة فيه العموم تشمل كل صلاة، فقيل لأبي هريرة إننا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. هذا قرأنا؟ قرأنا هذا؟ ها؟
أربعة الدرب.
ها؟ نعم. قرأنا؟ كيف؟ نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فيما تقدم من العموم أنه يشمل كل صلاة. من صلى صلاة أي صلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة، أما ما لم تسمى صلاة شرعا كسجود التلاوة مثلا، سجود التلاوة ما يقال إنها صلاة، وسجود الشكر هذه ما تحتاج إلى قراءة الفاتحة لأنها ليست بصلاة. من صلى صلاة أي صلاة كانت، أما سجود التلاوة وسجود الشكر هذه ليست بصلاة، ما يشترط فيها، ما يشترط في الصلاة. وهكذا الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام أو بهذا المعنى. الراجح أنه موقوف على ابن عباس ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالطواف ليست بصلاة. ممكن يتكلم الإنسان في الطواف، بل الراجح أن الطهارة في حال الطواف واجب مستقل وليس بشرط في صحة الطواف. من طاف غير متطهر فطوافه صحيح، لكن المرأة الحائض لا يصح طوافها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قد حاضت في الحج، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالطواف من قبل المرأة الحائض لا يصح، أما في غير الحدث يعني حدث الحيض سواء كان جنبا أو كان غير متوضئ فطوافه صحيح مع الإثم إذا كان متعمدا هو آثم. ما هو الدليل على وجوب الوضوء أو الطهارة في حال الطواف؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، وهو القائل خذوا عني مناسككم، يدل على وجوب أفعاله في الحج، إلا ما استثناه الدليل ودل على نعم على عدم وجوبه. قال لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، ناقصة، وهنا المراد بالنقصان عدم الصحة. فقيل لأبي هريرة إننا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. هذا يدل على أن مذهب أبي هريرة هو وجوب القراءة على المأموم ولو في الصلاة، ولو في الصلاة، ولو كان مأموما في صلاة سرية أو جهرية. فقال اقرأ بها في نفسك، يعني ليس معنى أنه يجري الفاتحة في خاطره يفكر فيها أنه الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن، يجري يمشي الفاتحة في خاطره بدون تحريك اللسان، لا، ما تصح الصلاة أو ما تصح القراءة إلا بتحريك اللسان، ما تصح القراءة إلا بتحريك اللسان. أما إمرار الأذكار على الخاطر أو إمرار القرآن على الخاطر يستحضر أنه الآن يمشي فيها بدون ما يحرك لسانه، هذا ما يصح، ما تصح القراءة، هذه قراءة النفس. والله سبحانه وتعالى فرق، قال سبحانه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الأصل في القول إذا أطلق والقراءة إذا أطلقت أنها قراءة اللسان، الأصل في القول إذا أطلق أنه قول اللسان. ولهذا لما كان المراد مما أخبر الله عز وجل به عن المنافقين أنهم يقولون في قلوبهم، قالوا يقولون في أنفسهم، دل على أنهم يعني يخطر على قلوبهم هذا الشيء. أما القراءة ما يقال لها قراءة إلا بتحريك اللسان، قرأ فلان، ما يصح أن يقال قرأ إلا إذا حرك لسانه. فقال اقرأ بها في نفسك، بمعنى مسرا بها، لا تجهر تشوش على الإمام، اقرأ بها في نفسك. الفرق بين الإسرار والجهر، الإسرار أن تسمع نفسك، والجهر أن تسمع من يليك، هذا هو الفرق بين الإسرار والجهر، الجهر أن تسمع من يليك، والإسرار أنك تسمع نفسك، وإلى حرك لسانه هذا كافي، لأن الشرط هو تحريك اللسان. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، الحديث قسمت الصلاة بمعنى قسمت القراءة أو قسمت الفاتحة، يطلق على الصلاة بأنها أو يطلق على القراءة بأنها صلاة، لأنها جزء من أجزاء الصلاة، أو أنها لا تصح الصلاة إلا بها، يدل على أهمية القراءة في الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسمت الفاتحة أو القراءة، كما قال الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. إيش المقصود ولا تجهر بصلاتك؟ أي بقراءتك. فقوله سبحانه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هنا أطلق على الصلاة بأنه قرآن، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الشاهد من هذا الحديث هو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنها لا تصح الصلاة إلا بها، فقيل للقراءة بأنها صلاة بمعنى أنها لا تصح، فإذا لم يقرأ فهو ليس بمصلي. قسمت الصلاة فإذا لم يقرأ فهو ليس بمصلي، وفيه دلالة على أن الفاتحة ليست بآية من على أن البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ليس بآية، وإنما هي على الراجح آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور. الفاتحة أو البسملة آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور، هذا هو الراجح. منهم من يقول البسملة آية من الفاتحة، كما أنك لو قرأت الفاتحة ونسيت آية فلا تصح قراءتك، وهكذا من ترك قراءة البسملة فكأنه لم يقرأ الفاتحة. ومنهم من يقول ليست بآية، لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ومنهم من قال بأنها يعني آية من أول كل سورة عدا الفاتحة، ومنهم من قال هي آية مستقلة عدا سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بإجماع أنه آية من القرآن، وأما ما بين يعني وأما يعني القول الرابع أنها آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور عدا سورة الأنفال والتوبة، ليست هناك يعني فاصل بينها أو بينهما. فهذا الحديث فيه دلالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. ما هو وجه الدلالة؟ قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذن أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. والفاتحة سبع آيات باتفاق، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع آيات، ثلاث آيات ثناء وتمجيد على الله، والآية الرابعة بين العبد بين ربه، والآية الخامسة والسادسة والسابعة كما قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي، يعني ولعبدي ما سأل. فلهذا الراجح أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي أثنى علي وشكرني، إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، عظمني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، في ثناء وتعظيم لله وفي طلب الاستعانة من الله. فهذا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يعني نصف الآية ثناء ونصفه طلب واستعانة ودعاء. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك ابن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن رافع وهو القشيري بن إسابور قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو مولى الحرقة قال: أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، في حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. وقال أيضا: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أبو أويس قال: أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. هذا قرأناه، قرأنا هذا، قد قرأنا هذا الماضي، ما شاء الله. قال أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني الكوفي قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة ثبت الكوفي قال: عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة، عطاء بن أبي رباح، أن رسول أو عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. وقال أيضا: حدثنا عمرو الناقد هو عمرو محمد بن بكير وزهير بن حرب، واللفظ لعمر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علية قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وقال أيضا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه من زاد فهو أفضل. نعم فيه الإسرار والجهر هو مشروع، فصلوات النهارية مشروع فيها الإسرار، والصلوات الليلية المشروع فيها الجهر، وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح الجهر، والراجح الجهر في صلاة العيدين، مع أن بعض العلماء يقول باستحباب الإسرار فيها، لكن الراجح هو الجهر، وهكذا صلاة الاستسقاء وهكذا صلاة الكسوف. نعم. وأما الصلوات الليلية الفجر والمغرب والعشاء ونوافل هذه الصلوات فيجهر فيها، الصلوات النهارية يسر فيها. وفي مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة، وقول الجمهور من أهل العلم أنه ليس بواجب، الواجب هو قراءة الفاتحة، وأما ما زاد فهو مستحب وليس بواجب. وأما بالنسبة لصلاة الجنازة فمبنية على التخفيف، لا يشرع قراءة غير الفاتحة في صلاة الجنازة، مبنية على التخفيف، بل لا يشرع أصلا قراءة يعني الدعاء للاستفتاح، ممكن يقرأ الفاتحة مباشرة. لا بدون بسملة. هذا الذي في المصحف بناء على القول بأن البسملة آية من الفاتحة، وعلى القول الثاني الذي يقول البسملة ليست بآية من الفاتحة، فعندهم اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم ها ثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الثالثة. الإخوة الجزائريون يعني في مصاحفهم لعل هذا الترقيم، هنا الأخ الجزائري كيف ترقيم الفاتحة عندك؟ ها؟ محسوبة آية؟ ها؟ لا ارتباط بين المذهب وبين عد الآيات، وإلا المذهب المالكي أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، لكن كما تقدم في دروس أصول التفسير يعني أنهم حتى في رواية قالون ورش يحسبوها آية، لكن من حيث الخلاف الفقهي يعني بارك الله فيكم البسملة عند المالكية والأوزاعي وجماعة أنها ليست بآية من الفاتحة. أي عند الشافعي آية، البسملة آية. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال متى يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ يقرأها بعد الإمام، وإذا كان يلبس عليه ممكن يقرأ مع الإمام، وإذا كان يلبس عليه ممكن يقرأ قبل الإمام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأصل أن أفعال المأموم تكون بعد الإمام، لكن لو كان يشق عليه فيقرأ مع الإمام أو قبل الإمام. ها؟ إذا نسي قراءة الفاتحة هو مأموم يأتي بركعة بعد سلام الإمام. الدعاء نعم الأذكار تكون بتحريك اللسان.
الدعاء بعد الصلاة بعد الصلاة واجب أو بين الأذان والصلاة يدعو هذه الصلاة تحريك اللسان بالدعاء.
وكل شيء من الأذكار والأدعية يحتاج أن يحرك اللسان.
حتى لو الدعاء في غير ما ثبت في النص في الحديث مثلا تسأل تسأل له ولك أي كذلك الشرط تحريك اللسان.
كيف مثل إيش؟
تسأل مثلا الصحة والعافية لم يأتي بما جاء في النص في الحديث
في الصلاة
في غير صلاة.
ما في بأس. يعني الأخ يسأل ما حكم الدعاء غير المأثور، يدعو بأدعية غير مأثورة، يأتي يفكر في شيء ويدعو به، اللهم أعطني، اللهم ادفع عني، اللهم اصرف عني، اللهم سهل لي كذا، ما يعرف أن هناك أحاديث بهذا النص. ما في بأس. الأصل كما قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، عام يدعو بخير الدنيا والآخرة. والأفضل الأفضل يعني تحري المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم، لعلك تجتهد من نفسك بدعاء ويكون هناك شيء جامع لهذه المعاني التي تحوم حولها. تريد أن تدعو بخير الدنيا والآخرة بكلام كثير وتجد ما يغني عن هذا الكلام الكثير بكلمات معدودات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم يعني يتكلم باللفظ اليسير يدل على المعنى الواسع والكبير. هذا معنى أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يعبر عن الشيء الكثير بكلمات يسيرة. نعم هذا تقدم. وفق الله الجميع إلى هنا.